بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان آخر الكلام عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن رسول الله للخلق شافع، وإن عذاب القبر بالحق موضح. ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، منها الشفاعة الخاصة، منها الشفاعة العامة، وهذه الشفاعة هي لأهل التوحيد ولأهل الإخلاص، وهي كذلك لأهل المعاصي، الشفاعة لأهل المعاصي فإنهم يشفع فيهم يوم القيامة، خلافا للخوارج الذين ينكرون ذلك. والشفاعة لها أسباب، أي أسباب لتحصيلها كثيرة، يطول المقام بذكرها. الشفاعة أقسام، مثبتة ومنفية، ومسائل كثيرة يتعلق بهذا الباب. ولشيخنا مقبل الواجعي رحمه الله كتاب الشفاعة، كتاب عظيم فيه ذكر الشفاعة لغة واصطلاحا، وأقسام الشفاعة وأسباب تحصيلها، وما لا يحل فيه الشفاعة إلى آخر ذلك. فيراجع هذا الكتاب فإنه عظيم في هذا الباب. قال رحمه الله: نعم، وإن عذاب القبر بالحق موضح. هذا فيه ما يتعلق بعذاب القبر، وهو ما يجري في اليوم الآخر، عذاب القبر. وعذاب القبر قد دلت أدلة الكتاب والسنة عليه، منها قوله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: سنعذبهم مرتين. وقوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نزلت في عذاب القبر كما جاء عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنهما في الصحيح. وهكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين، قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير الحديث. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، في حديث عائشة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبرها، يهود تعذب في قبرها. وهذا يدل على أن العذاب، أي عذاب القبر، عام، يشمل أهل الكفر كذلك، وهو عذاب مستمر غير منقطع. وأما عذاب أهل التوحيد إذا عذبوا في قبورهم فإنه ينقطع، ينقطع، يعذبون ما شاء الله جل وعلا أن يعذبهم. وأما عذاب الكافرين فهو مستمر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، استمرار في الغدو والعشي. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب الكفار عذاب دائم، عذاب دائم غير منقطع. وهكذا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعوذوا من عذاب القبر. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يقول هذا الدعاء في تشهده عليه الصلاة والسلام الأخير، يتعوذ من هذه الأربع: من عذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، فهذا أيضا فيه ذكر عذاب القبر وغير ذلك من النصوص الكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان عذاب القبر. وعذاب القبر يكون على الروح وعلى الجسد، وتارة يكون على الروح وحدها، على الروح وحدها كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال عذاب القبر قد يكون على الروح والبدن عند اجتماع الروح بالبدن فيعذبان، وعند افتراق الروح ربما يعذب ماذا البدن وحده. هذا الذي قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بهذا الباب. وعذاب القبر من الأمور العظيمة ولا ينجو من ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، ومن يسلم من هذا العذاب الأنبياء وكذلك الأطفال وهكذا المجانين الذين لم يكلفوا ورفع القلم عنهم، فهؤلاء غير مكلفين والقلم مرفوع عنهم، وأما غير هؤلاء فمن وفقه الله سبحانه وتعالى على الاستقامة وللشرع المستقيم كان في هذه الدنيا بعيدا عن الذنوب والمعاصي عن الكبائر كان مستقيما على شرع الله، فإنه ينجو من عذاب القبر وللقبر ضمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي اهتز له عرش الرحمن حين مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالإنسان يعمل بهذه الحفرة التي سيوضع فيها، فنحن مقبلون على هذه الحفرة اليوم أو غدا لا بد من ذلك، فما هو العمل الذي معنا؟ ما ينفعنا إلا العمل، سيتبعك مالك ويتبعك أهلك وسيتبعك عملك، هؤلاء الثلاثة، يبقى واحد ويرجع اثنان، يبقى عملك ويرجع أهلك ومالك. فلذلك إنسان يعمل لهذا اليوم العظيم وأول المنازل، هذا القبر أول المنازل. كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا خرج المقابر يبكي حتى تخضل لحيته رضي الله تعالى عنه، فيقولون له يا عثمان تذكر الجنة تذكر النار ويذكر العذاب فلا تبكي، ولما تخرج إلى المقابر تبكي. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فكان ما بعده أيسر، ومن لم ينجو فكان بعد ذلك أشد أو بهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وهذا فيه تحذير من تكفير أهل الصلاة، والمراد أهل الصلاة أهل الإسلام، أهل الإسلام الذين حققوا التوحيد وإن كانت عندهم كبائر وذنوب دون الشرك، عندهم معاصي دون الشرك، فهؤلاء لا يكفرون. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي وبالكبائر، والمؤلف رحمه الله يبين منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، وليس معنى أي معصية، لكن المراد وإن عصوا يعني المعاصي التي هي دون الشرك، التي دون الشرك والكفر بالله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فالإنسان لا يكفر بالكبائر كما يفعل الخوارج، الخوارج هم الذين يكفرون بالكبائر. وأما الذي ترك الصلاة فهذا الذي يكفر، قال المؤلف ولا تكفرن أهل الصلاة، فيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة، تكفير تارك الصلاة. أما تارك الصلاة جحدا هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، الإجماع قائم على كفر تارك الصلاة جاحدا، لكن الخلاف في من ترك الصلاة من غير جحود. فمنها العلم من كفره، وهو رواية عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، استدلوا بأدلة في الكتاب والسنة، منها قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل إخوة الدين في إقام الصلاة. قد يقول في إقام الزكاة كذلك، نقول جاء النص الآخر الذي يخصص ويخرج الزكاة من هذا، وهو حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم في ذلك الرجل الذي ماذا الذي لم يزكي ماله فإنه يعذب في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مقعده إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا الحديث خصص هذه الآية فيما يتعلق بأمر الزكاة، لكن بقي أمر الصلاة على ما هو، والإخوة الدينية لا تتحقق إلا بإقام الصلاة. وهكذا قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم، فإذا قال جل وعلا: إلا من تاب. من تاب من ماذا؟ في بداية الآية: فخلف من بعدهم خلف، ماذا فعلوا؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا إلا من تاب. تاب من ماذا؟ تاب من تركه للصلاة وآمن. والإيمان من ماذا؟ الإيمان مما وقع منه من كفر بتركه للصلاة. فقوله جل وعلا: إلا من تاب وآمن، ماذا فعل هو؟ هو تارك الصلاة. إذا نحتاج إلى توبة وإيمان، والإيمان إنما يكون بعد الكفر. فهذا أيضا من أقوى الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة وإن تركها ماذا؟ غير جاحد. وهكذا قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم: ما سلككم في سقر؟ قال: لم نكن من المصلين. هذا سبب وقوعهم في سقر. والحديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وفي حديث بريدة في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وجاء عن شريك بن عبد الله رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فهذه النصوص واضحة بينة في كفر تارك الصلاة وإن تركها تهاونا وتكاسلا، وإن كان مذهب جمهور أهل العلم عدم كفر تارك الصلاة ما دام عن كسل ومن غير جحود، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه ماذا؟ أن تارك الصلاة ولو كان غير جاحد فإنه يكفر. وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء في الشفاعة: إن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فهذا مستثنى، وهذا الحديث مخصوص بما جاء في النصوص الأخرى. ولم يعمل خيرا قط يعني حتى لم يعمل بالتوحيد، حتى لم يأتي بالشهادتين؟ الجواب لا. فإذا كيف لم يعمل خيرا قط؟ يعني أتى بالتوحيد، أتى بالشهادتين؟ الجواب نعم، عن الحديث لم يعمل خيرا قط، ومن عمل الخير الاتيان بالشهادتين. ولا يقول قائل لأن هؤلاء الذين يخرجون من النار بالشفاعة أنهم لم يأتوا بالشهادتين، نقول كذلك. وأيضا الصلاة لابد منها، لم يعمل خيرا قط يعني إلا الشهادتين، وإلا كذلك الصلاة، وإلا كذلك غير هذه الأعمال التي دلت الأدلة على الاتيان بها ولابد منها، وإن من تركها فإنه يكفر. فنصوص الكتاب والسنة بعضها نصوص عامة، جاءت نصوص أخرى خصصتها، فالنص يخصص وهناك المجمل يبين والمطلق يقيد. هذه من قواعد أهل العلم التي هم عليها، وهو الصواب والحق في فهم الكتاب والسنة الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. نعم، قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، يعني الناس يعصون والله عز وجل يصفح. بل جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال: لولا تذنبون لأتى الله جل وعلا بقوم يذنبون فيستغفرون الله. فرحمة الله جل وعلا واسعة، قد كتب كتابا عنده جل وعلا أن رحمته سبقت غضبه. فالإنسان لا محجر رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله جل وعلا واسعة، المذنب نعم على خطر وعلى شفا هلكة، لكن لا تمنعه من رحمة الله ولا تمنعه من عفو الله. ولذلك ذلك الرجل الذي قال لذلك المذنب الذي دائما يراه على ذنب وعلى معصية كما جاء في حديث هريرة، قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. قال الله عز وجل من الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكت بسبب كلمة واحدة. لماذا تمنع عنه مغفرة الله عز وجل؟ رحمة الله جل وعلا واسعة، عليك بالنصيحة والدعوة له، أما أن تمنعه رحمة الله وأن الله عز وجل لا يغفر له أو تكفره بارتكابه الكبيرة فهذا من الذنب العظيم والجرم العظيم. فربنا سبحانه وتعالى عفوه واسع ورحمته واسعة. قال وذو العرش يصفح، وذو العرش يعني صاحب العرش، والعرش أكبر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهو العرش الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله. الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى. والعرش في اللغة هو سرير الملك، في اللغة سرير الملك. قال جل وعلا في وصف عرش ملكة سبأ ولها عرش عظيم، وعرش الرحمن سبحانه وتعالى من أكبر مخلوقات الله جل وعلا، وهو كذلك أعلى المخلوقات العرش. والعرش وصف بأوصاف بأنه مجيد وبأنه كذلك عظيم، ذو العرش المجيد. ومن أوصاف هذا العرش أن هذا العرش يحمله ملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم، وهكذا العرش له قوائم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصعق قال فإذا موسى أخذ بقوائم العرش فلا أدري شملته الصعقة أم لم تشمله ذلك، أو لم يشمله ذلك أي هذا الصعق. ومن وصف العرش أن الملائكة حافين حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، إلى آخر ذلك من الأوصاف. والعرش هو أول مخلوق على الصحيح قبل القلم، أول المخلوقات هو العرش قبل القلم. دل على ذلك حديث وفد اليمن الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها أهل ثقيف، فقال يا رسول الله جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله وكان عرشه على الماء ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. وأما الأولية التي ذكرت في حديث القلم إن أول ما خلق الله القلم أي حين خلقه، معنى الحديث أول ما خلق الله القلم يعني حين خلقه أمره أن يكتب، وليس أولية مطلقة. وهذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم في أن العرش هو أول المخلوقات وهو قبل القلم. قد قال ابن نونية رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبله لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما برأه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جرياني، أي أن العرش خلق قبل القلم، وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. وهذا فيه تحذير من رأي الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، سموا خوارج يخرجهم على علي بن أبي طالب، وهكذا أنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وخرجوا عن ولاة أمور المسلمين فسموا خوارج، يسمون كذلك حرورية لأنهم حين خرجوا كانوا في قرية أو في بلدة يقال لها حرورة اجتمعوا فيها. الخوارج يكفرون بالكبائر، وعندهم مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا خالد مخلد في نار جهنم، والمعتزلة عندهم مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في نار جهنم. والخوارج لهم أذناب إلى يومنا هذا، ومن الفرق المعاصرة اليوم الخوارج الأباضية في عمان وغيرها من هذه البلاد. وأيضا من سلك طريق الخوارج تأثر بهم، فهكذا توجد خارجية عصرية وهم الذين يكفرون حكام المسلمين ويكفرون المجتمعات ويفعلون هذه التفجيرات في بلاد أهل الإسلام. هذه عندهم نزعات خارجية، هؤلاء عندهم نزعات خارجية من نزعات الخوارج. فالخوارج حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال هم كلاب أهل النار، وقال فيهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. قال أبو إمامة سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. قال له هل سمعت ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم أكثر من مرة، يعني ما سمعت ذلك مرة ولا مرتين، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكثر من مرة وأكثر من مرتين، أنه يقول الخوارج كلاب أهل النار. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، صيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية، قال يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، إلى آخر ذلك ما جاء في الخوارج. فمذهب الخوارج مذهب خطير، استحلوا دماء المسلمين واستحلوا أموال المسلمين واستحلوا أعراضهم والعياذ بالله. كفروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لشبه واهية كشفها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مناظرته لهم وبين عوارهم، ولكنهم أهل هوى. من كان في أول الأمر غير متبين الأمر رجع، لكن الذي ركب الهوى بقي على ما هو عليه فخرجوا على أهل الإسلام والعياذ بالله. فالمؤلف يحذر من الخوارج، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. خوارج هذا من أخذ بهذا المذهب فقد أخذ بالهوى، لأن الخوارج هي من الفرق الهالكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، جاء في لفظ كلها في الأهواء، كما عند ابن أبي عاصم في السنة صححه العلامة الألباني رحمه الله. فالخوارج رأي وليس هو دليل معهم، لذلك قال ولا تعتقد رأي، لأن يعني أهل الهوى يتبعون الآراء، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه قال في أهل الأهواء أعيتهم السنن، أعيتهم السنن يحفظوها، فأخذوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح من أعلاه. فالآراء والعياذ بالله مذمومة، والخوارج هم من تبع الرأي والهوى، ومن أخذ بهم فإنه لا شك يكون على ضلال وعلى هوى وسيفضح في الدنيا والآخرة. قال ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. تحذير من المرجئة. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة بين منهج الخوارج وأنهم يكفرون بالكبائر، ثم انتقل إلى منهج المرجئة. والمرجئة يدخلون في الإيمان ماذا؟ من يدخل يجعلون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، كامل الإيمان، إيمان وإيمان جبريل سواء، إيمان وإيمان الصحابة سواء، إيمان وإيمان النبي عليه الصلاة والسلام سواء. وهذا المزح، هذا لعب بالدين. إذا جئت إلى شخص مرتكب كبائر تقول له أنت سواء إيمانك وإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، يقول تمام سأزيد أكثر في الذنوب، أزيد ما يتحرك، قال لا يعني خلاص افعل ما شئت، إيمانك ما مثل إيمان النبي عليه الصلاة والسلام وإيمان جبريل. ولذلك ذكر عن بعض أحد المرجئة مر على شارب خمر وهو يشرب خمر وهو يشرب الخمر، فمر المرجئ عند هذا شارب الخمر، فهذا شارب الخمر لما رأى المرجئ سبه شتمه، قال هذا جزائي إن جعلتك كامل الإيمان، هذا جزائي، ها هذا جزائي إني جعلتك مؤمنا كامل الإيمان، لا تشتمني. نعم سبحان الله. فالمرجئة يمزحون في الدين، والإرجاء معناه في اللغة التأخير، كما في قوله سبحانه وتعالى أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. والمراد به في الاصطلاح تأخير العمل عن الإيمان وإخراج العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة فرق، منهم غلاة كالجهمية كالكرامية، منهم من يقول الإيمان المعرفة فقط. طيب على هذا المذهب إبليس مؤمن لأن إبليس عرف ربه، ومنهم من يقول كذلك الإيمان هو القول فقط، وعلى هذا المذهب المنافقون مؤمنون لأنهم قالوا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. نعم. وفرعون كذلك مؤمن، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ومن المرجئة وهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء. هذا فيه كثير من الحنفية غلطوا في هذا الباب حيث أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وإن خالفوا المرجئة في بعض الأمور في مسألة تأثير الذنوب وعلى الإيمان، ومسألة تأثير كذلك الطاعات بخلاف المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ماذا كفر، كما أنه لا تنفع طاعة. نعم، لا تنفع طاعة مع الكفر، وهكذا لا تضر الذنوب مع الإيمان، وهذا كله باطل. مذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتي بيقول المؤلف رحمه الله قول وعمل واعتقاد. فهذا فيه تحذير من المرجئة. والمرجئة هؤلاء يمزحون ويلعبون بدين الله سبحانه وتعالى، قال وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرحوا. بعد أن ذكر منهج الخوارج ومنهج المرجئة ذكر منهج أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول، فالإيمان قول. قال جل وعلا قولوا آمنا بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق عمل وفعل، والحياة شعبة من الإيمان، وهذا كذلك عمل القلب، فهو قول وعمل واعتقاد. وهكذا قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فأطلق على الصلاة إيمانا. فهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان، الأعمال تدخل في الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جعل هذه الأمور كلها من الإيمان، الإنكار باللسان والإنكار باليد والإنكار بالقلب، فكلها من الإيمان. الإيمان يتعلق بالقول والعمل وكذلك الاعتقاد، وهو عمل القلب. وقوله على قول النبي مصرح يعني في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الآيات. قالوا ينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعة ينمي وفي الوزن يرجح، يعني الإيمان من معتقد أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وترك الطاعات. وأدلة زيادة الإيمان ونقصان كثيرة في الكتاب والسنة. قال جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وهكذا قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى. قال جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمان وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأدلة زيادة الإيمان ونقصانه في كتاب الله كثيرة، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا الحديث فيه بيان أن الإيمان ينقص. وأدلة زيادة الإيمان هي كذلك أدلة على النقصان، فإذا كان الإيمان يزداد فمعنى ذلك ينقص، ويزداد بماذا؟ الطاعات. ولذلك كان الصحابة يقول بعضهم لبعض هلموا نزدد إيمانا، فاجلسون يذكرون الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والأدلة كثيرة في زيادة الإيمان ونقصانه خلافا للخوارج والمرجئة. الخوارج والمرجئة يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون حديثا الإيمان كامل مكمل في القلب، زيادته شرك ونقصانه كفر، وهذا حديث كذب موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لم يصح. عن أبي الليث السمرقندي الضال: الإيمان كامل مكمل في القلب، زيادته شرك ونقصانه كفر، هذا باطل. كيف زيادة الإيمان شرك ونقصان الإيمان كفر؟ لا، زيادة الإيمان مما جاء في كتاب الله عز وجل، وهكذا نقصان الإيمان. فزيادة الإيمان طاعات وقربات، ونقصان الإيمان كذلك مخالفات ومحرمات. قال رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح. فيه تحذير من التعصب المذهبي لآراء الرجال، فلا يتعصب لآراء الرجال، تعصب للأئمة أو للعلماء في الباطل أبدا، وإنما اتباع بالحق. ولأن قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، قال في لفظ: أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون أبو بكر وعمر، يعني ينهاهم عن التعصب لأبي بكر وعمر، ويقدمون قول أبي بكر وقول عمر على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن بعد أبي بكر وعمر هذا الذي يقدم قوله على قول رسول الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقدم قول أحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. فهذا فيه التحذير من التقليد الأعمى ومن التعصب المذهبي. نعم، أهل الحق يجلون وأهل الحق كذلك يوقرون، ولكن لا يتعصب لهم، لا يتعصب لهم، فتؤخذ أقوالهم وتترك أحاديث رسول الله. الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الشافعي يقول: إذا رأيتم قولي خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا به عرض الحائط، وهكذا الأئمة. وهذا كله فيه التحذير. بعض الناس الآن تقول قال رسول الله، يقول الشافعي كأنه قال كذا، لكن مالك قال كذا، لكن أبو حنيفة قال كذا، لكن الإمام أحمد قال كذا. فالعبرة بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأئمة يحترمون ويجلون، وما وقع فيه من أخطاء هم معذورون فيها. والشيخ الإسلام تيمية رحمه الله رسالة عظيمة في هذا، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالأئمة يعتذر لهم، لكن لا يتعصب لهم، ترد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعصب اليوم، تعصب الناس، أكثر الناس على التعصب للمذاهب، نسأل الله العافية. فالمؤلف يحذر من أخذ الرجال والتعصب لها. فقول رسول الله أولى وأشرح، هذا هو الواجب الذي تنشرح به الصدور، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تكن من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقطعوا. وهذا فيه تحذير من السخرية والمزح واللهو بدين الله أو بالعلماء أهل السنة وبأهل الحديث، من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر في أهل الحديث. كان السلف يمتحنون الناس بأهل الحديث بالأوزاعي، كذلك غيرهم، الإمام مالك وبالشافعي وبأحمد، وهكذا في هذه الأزمان المتأخرة يختبر الناس بأهل الحديث، الشيخ الألباني والشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الوادعي، أهل الحديث. فلا يطعن في أهل الحديث، فلا يطعن في أهل الحديث. وليس معنى ذلك أنه إذا ارتد أحد من أهل الحديث الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أو أن هناك مثلا من زلت قدمه تكل ما عليه. فالكلام هنا على أهل الحديث الذين هم على الجادة، على الجادة وعلى سيرهم، والعلماء قد أثنوا عليهم، فلا يطعن الإنسان في أهل الحديث. والمراد بأهل الحديث أهل الحديث دراية ورواية، الحديث الذين علموا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام رواية أو دراية، ويدخل فيهم من يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هؤلاء يدخل في هذا. فالإنسان يقبض لسانه ويحفظ لسانه من الوقيعة في أهل العلم وفي أهل الحديث، فهذا فيه السلامة. أهل السنة يوقرون حملة أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الواجب. فالمؤلف يحذر قال ولا تكن من قوم تلهو بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. يعني إذا أنت على هذا الاعتقاد الذي قد ذكره المؤلف رحمه الله، هذا الاعتقاد مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح، فالإنسان إذا كان على هذا الاعتقاد فهو على خير في صباحه وفي مسائه وهو على خير. لماذا؟ لأن السعادة والسلامة والخير إنما تكون في سلوك المعتقد السليم الصحيح، تسير على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام الحمد لله. ولو راحت الدنيا والله لا تبالي، أهم شيء أنت تسير على الصراط المستقيم على الحق على الجادة، اعتقادك سليم، عباداتك سليمة، أقوالك سليمة، مطمئن، هذه السعادة. ترحل على هذا الخير العظيم فأنت والله على خير في صباحك وفي مسائك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين تمسكوا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا من السائرين على منهج السلف الصالح. ونسأل الله جل وعلا أن يرحم مؤلف هذه القصيدة رحمة واسعة، وأن يجمعنا به وبالعلماء الربانيين ومع النبي الصديق الشهداء والصالحين يوم القيامة، إنه لذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.